بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. شفنا في سفر التكوين ان كل نفس بشريه بل كل انسان محتاج الى مقدس. وفي سفر الخروج اللي قلنا انه يعتبر هو مركز الكتاب المقدس كله ظهر حمل الله السيد المسيح من خلال الرمز المخلص اللي قدم الخلاص بالدم الثمين. النهارده نتكلم ان شاء الله عن سفر اللاويين. اذا كان التكوين هو رحله من القصر الملكي اللي اقامه ربنا لينا لغايه ما دخلنا الى الاكفان والموت، رحله مؤلمه، جه سفر الخروج رحله ممتعه في خرجنا مع كلمة الله من العبودية إلى الحرية. فالحقيقة أن سفر اللاويين يعتبر رحلة ممتعة للدخول إلى المقادس الإلهية. يعني أقدر أقول سفر التكوين أنا محتاج إلى مخلص، سفر الخروج المخلص جه وقدم دمه الثمين لكي يحررني، سفر اللاويين هذا المخلص ليس فقط يحررني ولكن يريد أن يدخل بي الى المقادس الالهي. عشان كده بحس سفر اللاويين من الاسفار الممتعه اللي الواحد فيها رغم انها تبدو صعبه في تفسيرها لكن تكشف عن حب الله الفائق ان نصير كاولاد لي مقدسين نحمل سماته فيها. ممكن نقول ان سفر اللاويين ينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الاولاني من اصحاح 1 لاصحاح 10 المصالحة بالدم، بدم المسيح، والمصالحة خلال كهنوت المسيح هو اللي يشفع فينا لدى الأب. الأصحاح 11-27 ما دمنا تمتعنا بالمصالحة لابد أن ندخل إلى مقادس الرب ونعيش الحياة المقدسة فيه. فنقدر نقول رحلتنا النهاردة هي رحلة إلى القداسة عينه. كيف أدخل إلى الحياة المقدسة الخاصة بالله نفسه؟ في الجزء الأولاني المصالحة بالدم نقدر نقسمه إلى قسمين، من أصحاح 1-7 الذبائح والتقديمات، من أصحاح 8-10 تكريس هارون وبنيه اللي هو رمز لكهنوت المسيح الكاهن الأعظم الذي ليس على رتبة هارون بل على رتبة ملكي صادق. عايز اربط بين الاثنين، في دم وفي كاهن. الحقيقة بيعجبني التعبير اللي قاله العلامة أوريجان، بيقول في العهد القديم مش ممكن حد يقدم دمه وكان ممنوع الذبائح البشرية، فكل حمل ملايين الحملان قتلت ولكن اتقتلت بيد كاهن. فالكاهن كائن والدم او الذبيحة كائن. في المسيح، المسيح هو الذبيحة وبإرادته الكاملة وبمسرته وبمسرة ابيه قبل كرئيس كهنة اعظم ان يقدم ذاته ذبيحة عنه. صورة فريدة خطيرة يصعب على الانسان انه يعبر عنها. شتان ما بين ذبائح العهد القديم، الذبائح الدموية اللي تطهر من الخارج اللي طلع من دم تيوس وحملان، وبين ذبيحة دم المسيح اللي قدمها بإرادته الكاملة واللي عبر عنها في قوة عظيمة معلمنا بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين لما قارن بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح. فالمسيح هو الذبيحة. ولو بصينا الى الذبائح والتقديمات نلاقي 5 انواع، وفي الواقع الخمسة يمثلوا زي الصليب. كل تبص من هنا تلاقي منظر، تبص من الناحية دي تلاقي منظر، تبص من الجانب الثاني تلاقي منظر، الثالث منظر، 5 جوانب للصليب. لو بصيت الى الجانب الاولاني الاقي ذبيحة المحرقة في الاصحاح الاولاني. ايه المحرقة؟ لازم الذبيحة بكاملها تتحرق، والمحرقة دي تشير الى ان المسيح قدم ذاته بالكامل ذبيحة حب كاملة بلا نقص لدى الأهل. قال له أنا بحب البشرية كلها وفي بهذا الحب وفي طاعة للآب أقدم ذاتي ذبيحة عن البشرية. التقدمة الثانية تقدمة القربان، مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن في تقدمة القربان نلاقي العجين ولازم يتربط بالدم أيضا، ودي تشير العجين إلى الكنيسة إلى الشركة، كلنا مع بعض نتمتع بالشركة الحياة في المسيح خلال الدم خلال الصليب. الذبيحة الثالثة ذبيحة السلامة، إن كنت عايز السلام الحقيقي لازم يبدأ السلام من الأعماق خلال الصليب، تتم مصالحة بين النفس وبين الله، وبعد كده تتم المصالحة بينه وبين البشرية، وبعدين ممكن تتم المصالحة بين البشرية وبعضها البعض. كل السلام مهما وصل أبعاده يبدأ الانطلاقة بتاعته من الصليب من الأعماق في داخل نفسي. إن لم أختبر سلام الله الذي يفوق كل عقل خلال عمل الصليب فيا لا أستطيع أن أكون في سلام لا مع الله ولا مع الناس ولا حتى مع نفسي ولا مع الطبيعة ولا مع أفكاري، ولكن أفقد كل سلام داخلي. فقلنا ذبيحة محرقة، المسيح قدم ذاته حب وطاعة، تقديمة قربان لم البشرية قدسها فيه لكي تتمتع بالحياة الجديدة خلال الصليب، ذبيحة سلامة أعطانا السلام الداخلي لكي يسود السلام على كل حياتنا، ذبيحة خطية تكفير عام عن كل الخطأ، مفيش حاجة اسمها خطية تقف قدام دم المسيح. الذين معنا أعظم وأقوى وأقدس من الذين عليه. من أخطر الضربات اللي بنتضرب بيها إن الواحد يتهيأله إن خطيته ضخمة جدا فيسيء إلى عمل الدم، لأن الدم قادر أن يكفر عن كل الخطايا. فذبيحة الخطية تؤكد التكفير العام لجميع الخطايا ولكل إنسان يلجأ إلى دم المسيح. أخيرا ذبيحة الإثم، وهي أي إثم أرتكبه حتى بصفة الشخصية ألاقي لي خلاص في دم المسيح. إذا في مسيحي أقدم قلبي ذبيحة حب ذبيحة محرقة، ألتقي بإخوتي خلال الدم، يمتلأ كياني بالسلام ويفيض خلال سلوكي، أشعر بالله الغافر كل خطاياي والذي ينزع عني كل أثامي. مين اللي يقوم بالعمل ده؟ رئيس الكهنة الأعظم، وده الجزء الثاني تكريس هارون وبني الكهنة. ففي الأصحاحات 8-10 نلاقي كهنوت المسيح الشفيع الحقيقي اللي يشفع فينا لدى الآب، ياخدنا مش كأي شفيع آخر، ياخدنا يدخل بينا جواه، فالله الآب يرانا في داخل ابنه فيرانا مبررين. البر دي بتاعي لكن احنا اختفينا فيه فأصبحنا مقدسين في المسيح يسوع. ده الجانب الأولاني وهو المصالحة بالدم، لأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، زي ما قال في العبرانيين الأصحاح 9:22. والجانب الآخر أن المسيح هو الشفيع عنه. ناخد الجزء الثاني وهي الحياة المقدسة في الرب، من الأصحاح 11-27. أول حاجة التجاوب مع هذا الحب الإلهي الطاعة. في شرائع اسمها شرائع التطهير، تأكل دي ثم تأكلش دي، لما السيدة تولد يحصل كذا، لما إنسان أبرز ينفذ الشريعة الفلانية. كل هذه الشرائع في الواقع في تفاصيلها الدقيقة تشير بصورة رمزية للتطهير اللي بناخده في دم المسيح. فيه نجد الطعام المحلل، طعام الملائكة، فيه نتمتع بالطهارة في الجسد، فيه ينزع برص الخطية، وأيضا السيل ونصير مقدسين في الرب. ده من أصحاحات 11 لأصحاحات 15. زي ما في سفر الخروج الأصحاح 12 هو الكور أو الصلب بتاع سفر الخروج، في سفر اللاويين الأصحاح 16 يوم الكفارة العظيم. يوم الكفارة العظيم ده مش ممكن حد يتخيل الطقس الرهيب اللي كان بيعمل، وكان رئيس الكهنة يجي والشيوخ بتوع مجلس السنهدرين يقفوا يحلفوه ان ما يغيرش ولا ملي من الطقس بتاع الكفارة العظيم. وكان يحضر حوالي 500 كاهن ليلة الكفارة، يسهروا معاه طول الليل عشان ما يغفلش ولا ثانية، لئلا يمر عليه ولو حلم طفيف لمدة ثانية يدنسه. فكانوا يحرصوا على ان اليوم ده رئيس الكهنة الاعظم يقدمه في طهارة كاملة وبطقس طويل من اول اليوم الى اخره، يقدم فيه تيسين، تيس يذبحه والتيس الثاني يطلقه في البرية، ويشير الى المسيح المذبوح والمسيح القائم من الاموات. اهم ما في هذا الطقس زي ما بيشوف معلمنا بولس الرسول، ان رئيس الكهنة يدخل مرة واحدة كل سنة الى قدس الاقداس مرة واحدة، وكانوا يربطوه سلسلة من حديد عشان لو مات جوه قدس الاقداس يشدوه، لان مفيش حد يقدر يدخل الى قدس الاقداس. انا بعرف كده احيانا اقول يا ربي ده رئيس الكهنة الاعظم عند اليهود يدخل مرة واحدة في السنة، وهو بعد تقديم ذبائح كثيرة جدا عن نفسه وعن شعبه. ومن النهاردة اتفتح لنا قدس الاقداس السماوي، واصبح لي الدخول، حق الدخول الى العرش الالهي، واتمتع بالمقدسات العجيبة. لذلك احبائي احنا حاسس لو قارنا بين يوم الكفارة العظيم في الاصحاح 16 من سفر اللاويين وبين عمل المسيح العجيب اللي دخلنا الى المقادس الالهي. ده الجزء بتاع يوم الكفارة العظيم. بعد كده ما يكتفيش بالدخول الى قدس الاقداس بالصليب، ولكن ايضا العبادة، العبادة الروحية القائمة على المذبح وعلى المصالحة في الاصحاح 17. لنا مذبح مصنوع ليس بيد، فبيدخلنا الى المذبح اللي يقيمه رب المجد يسوع بروح القدوس في داخلنا، ونرى ذبيحة المسيح معلنة في القلب. ايضا شرائع التقديس، مين اللي يتقدس؟ اولا الشعب، ثانيا الكهنة، ثالثا المقدسة. كنا نفترض العكس، نقول يا رب الاول يتقدس المقدسات يبالك بيت، وبعدين نرسم كاهن، وبعدين الشعب. ده المنطق العادي، لكن حد يأكد ربنا ان اقامة بيت ربنا او اقامة الكاهن من اجل الشعب، ولذلك الشعب ليه الاولوية عن الكهنة وعن المقدسة. اصعب حاجة ان الكاهن في يوم من الايام يظن انه ليه اولوية عن الشعب، هو خدام ولاد سيده، ولذلك لازم يعرف ان الشعب دول ولاد سيده اللي بيخدمهم، وهم ليهم السيريوريتي والاولوية عنه. اخر نقطة اقولها في سفر اللاويين، انه علشان نتمتع بالحياة المقدسة مفيش فصل بين الحياة المقدسة والحياة المفلحة. عيد اسبوعي كل يوم سبت، عيد شهري اول كل شهر، عيد سنة، اعياد سنوية، عيد كل سبع سنين، سنة السبعة، سبت السنوات، عيد في السنة الخمسين اليوبيل. يعني ربنا عايزك تفرح كل سنة، تفرح كل شهر، تفرح كل سنة، تفرح كل سبع سنين، تفرح كل خمسين سنة. ربنا عايز كل واحد فينا يعيش من ساعة ما فتح عينيه لغاية ما ينام، وحتى هو نايم يبقى فرحان. إذا فقدت الفرح الروحي تأكد إنك فقدت الحياة المقدسة. ما فيش فصل بين الفرح الداخلي وبين التقديس في الرب. دي صورة مبسطة عن سفر اللاويين. نتصالح مع الآب بدم الابن خلال عمل المسيح لنا الحياة المقدسة بالطاعة الكاملة بالدخول إلى المقادس شريعة اليوم الكفارة العظيم بقبول المذبح الإلهي بشراكة التقديس بالفرح خلال الأعياد وتقديم النذور. ربنا يدينا حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. من الروح القدس الله الواحد آمين. شفنا في سفر التكوين الله الخالق اللي خلقني واهتم بي حتى بعد سقوطي يهتم بخلاصي. وفي سفر الخروج شفنا ربنا اللي يشتاق ان يرد لي الحرية لكي اعيش على صورته ومثاله بكمال الحرية. وفي سفر التكوين يريد ربنا ان انا ابقى ايضا صورة لي مقدس اعيش في الحياة المقدسة واتمتع بشركة سمة القداسة التي لله. في سفر العدد نلاقي ربنا يقوم بقيادة شعبه بنفسه. من بره موسى هو القائد وأخوه هارون رئيس الكهنة، لكن في الواقع نلاقي في سفر العدد الله هو الذي يقود شعبه من رعمسيس في شرق مصر إلى أن يدخل بهم إلى مؤاب في شرق نهر الأردن على الحافة لكي يدخلوا إلى أرض كنعان. ليه سمي سفر العدد؟ لأن تمت إحصائيتين، إحصائية في البداية وإحصائية قبل الدخول. فكرة الإحصائية يريد ربنا أن يأكد أن ما فيش حاجة تفلت من إيدين ربنا، كل نفس معروفة لديه منقوشة في كتابه ومنقوشة على كفه. فسفر العدد يمثل الله الذي يقود شعبه ككل، والله الذي يقود كل نفس ايضا، لان كل نفس غالي عليه، ما تفلتش نفس من شعب الله او من ايدين ربنا. في الواقع احبائي سفر العدد جه مزيج بين احداث الرحلة من مصر لغاية حدود ارض كنعان وبين الشرائع الإلهية، وكأنه لن نستطيع أن نعبر هذا العالم عشان ندخل إلى السماء ما لم نرتبط بالوصية. الوصية بالنسبة لنا هي تمتع بكلمة ربنا اللي هو بنفسه يقود حياته. في سفر العدد ممكن نقسمه إلى أربع أقسام. القسم الأولاني نقدر نقول من أصحاح 1 لغاية 10 الآية 10 الاستعداد للرحلة. القسم الثاني الانطلاق من سينا إلى مؤاب من أصحاح 10 الآية 11 لغاية أصحاح 21. في الأصحاح 22 لخمسة 25 يكلمنا عن حادثة مهمة هي حادثة بلعام. وبعدين من أصحاح 26 لغاية الآية 36 عبارة عن استعداد للعبور من البرية للدخول إلى أرض كنعان. بالنسبة للاستعداد للسفر أنا مش هتدخل في التفاصيل، لكن أحب أوضح نقطة مهمة إن الرحلة عدد المحطات المذكورة في الرحلة تساوي عدد الأسماء المذكورة في نسب المسيح. وكأن رحلتي من رعمسيس أرض مصر لغاية أرض كنعان هي رحلة المسيح في هذا العالم اللي جه عشان يحملني من أرض العبودية ويدخل بي إلى سماء الحرية. جاي مخصوص يشيلني على إيديه الإلهيتين لكي يدخل بي إلى أرض كنعان السماوي. الحاجة الثانية في الرحلة إنها كانت على شكل صليب، أو بصورة أدق على شكل صليبين، صليب كبير وصليب صغير في النص. ولو افترضنا ان في طيارة زي هليكوبتر من فوق وبصت على شعب بني اسرائيل وهم عابرين في البرية بهذا العدد الضخم من الشعب، يلاقي انه ماشي في نظام دقيق عجيب، عبارة عن صليب جواه صليب. الصليب الداخلي اللي من جوه ده نلاقي تابوت العهد، ونلاقي هارون ورئيس الكهنة، رئيس الكهنة هارون ومعاه موسى يمثل الكلمة، ده على المقدمة. ومن ورا نلاقي احدى عشائر اللاويين اللي هم نقدر نقول بنو جرشون، وعلى يمين وعلى الشمال عشيرة وعشيرة. يعني اذا قلنا ان المقدمة تمثل المسيح، فالمسيح هو الكلمة موسى، وهو الكاهن هارون، وهو يدخل بينا الى الحضرة الالهية تابوت العهد. وبعدين الثلاث عشائر بتوع اللاويين واخدين المؤخرة وعلى اليمين وعلى الشمال. بالطريقة دي كأنه في الداخل في صليب، لا يمكن للشعب ان يتحرك من ارض مصر الى كنعان ما لم يكن المسيح المصلوب في داخل. من الخارج نلاقي ثلاث عشائر، ثلاث اسباط في المقدمة تحت محلة يهوذا، وثلاثة في المؤخرة، وثلاثة على الجنب اليمين، وثلاثة على الجنب الشمال، وكأنه صليب كبير لكل الشعب ومن جواه صليب. بمعنى آخر إن الكنيسة وهي منطلقة من هذا العالم عبارة عن موكب، موكب النصرة اللي فيه المسيح الغالب والمنتصر والمحطم إبليس خلال صليبه. لا أستطيع أن أعبر من أرض العبودية بتاعتي ومن الفساد اللي فيا وأدخل إلى الحياة السماوية ما لم أتشكل وأصير كأني صليب الرب، وأحمل في داخلي صليبه الذي يعطيني روح الغلبة وروح النصر. ده المنظر اللي شافه بولس الرسول لما اتكلم وقال موكب نصرتي لي، واتكلم عن المسيح كقائد لهذا الموكب. الجانب الآخر أيضا كان لابد في الرحلة يحصل فيه. ليه يحصل فيه؟ لازم الجيل القديم المتذمر اللي لا يعرف حياة الشكر، اللي كل ما ربنا يديله بركات يوكله ويشربه ويظلل عليه، يديله كل الإمكانيات ومع كده متذمر. كان لابد لهذا الجيل بالكامل يتنحي ولا يبقى منه إلا يشوع ابن نون وكالب، هما الاثنين اللي دخلوا أرض الموت ويدخل الجيل الجديد. لا أستطيع أن أعبر إلى السماء ما لم تقتل في داخلي كل أعمال الإنسان القديم وأتمتع بأعمال الإنسان الجديد. أي برضو بالنسبة للرحلة أوضح نقطة مهمة، إنه أول حاجة بدأ برعمسيس، ورعمسيس في الواقع معناها زي ما بيقول العلامة أوريجانوس الفساد أو الكونفيوجن الارتباك. أبدأ حياتي وأنا مرتبك، مين اللي يديني السلام الداخلي ومين يديني الفرح الداخلي إلا رب المجد. فدخل طلع من رعمسيس وبعدين مر على سكوت وإيثام. المهم انه في المحطة الثالثة نلاقي الاول مرة يبتدي ربنا يظهر للشعب وكعمود نور في النهار في الليل يقودهم وكسحابة تظللهم طول النهار. اشمعنى في المحطة الثالثة؟ لأنه لا أستطيع أن أتمتع بقيادة المسيح لي في رحلتي إلا في اليوم الثالث، أي القيامة مع المسيح من الأموات. فأنا محتاج إلى خبرة القيامة من الأموات. في المرحلة أو في المنطقة بتاعتنا، الرحلة بتاعتنا اللي حصل فيها كتير، هأخذ بس لقطات بسيطة. عبروا اولا، من الحاجات المهمة انهم عبروا في منطقة سين وهي تشير الى التجربة، وايضا ذهبوا الى منطقة قادش اللي هي تشير الى القداسة. الاثنين دول مهمين، لازم في رحلتي اعرف ان رحلتي في هذا العالم فيها تجارب، فيها ضيقات، فيها الام، فيها متاعب، وفي نفس الوقت ايضا هي رحلة فيها خبرة الحياة المقدسة مع ربنا. ده الجزء الاولاني، الاستعداد للسفر. الجزء الثاني، من سينا الى مؤاب. في الرحلة من سينا الى مؤاب، طبعا عارفين ان حصل التجسس على كنعان، وربنا حب يدوقهم الخير اللي هياخدوه، لكن اول انهم يشكروا الله على مواعيده الالهية صاروا يتذمرون ورفضوا انهم يدخلوا ارض كنعان، ولذلك ربنا سمح لهم بالسيف. النقطة المهمة في هذه الرحلة انه لازم تحصل في الرحلة تصفية، تصفية للخطيئة. والعجيب ان في الرحلة رغم اهتمامه برئيس الكهنة، رئيس الكهنة وتأسيس نظام الكهنوت، ورغم اهتمامه ان اللي يعتدي على الكهنوت يدوقوا المرارة وتتفتح الارض وتبتلاهم زي ما حصل مع قورح وداتان ومن معهما، لكن ما فيش كبير. رئيس الكهنة نفسه هارون عندما اخطأ اتأدب، موسى النبي القائد نفسه ايضا حينما اخطأ برضه سقط تحت التأديب وحرم من دخوله الى ارض مصر. مريم اخت هارون واخت موسى اخطأت، قعدت اسبوع خارج المحلة تحت التأديب. الشعب ككله لما اخطأ ايضا دخل تحت التأديب بالحياة الحارقة. اذا يا احبائي، سواء على مستوى الفرد او على مستوى الجماعة، سواء على مستوى الكاهن او العلماني، سواء على مستوى نبي او انسان خادم، اي انسان يخطئ مفيش كبير، لابد انه يسقط تحت التأديب او يسقط يذوق مرارة اللي بيعمله لكي يقتبل ويذوق ويشتهي الحياة المقدسة مع الله. في الأصحاحات 22-25 كلمنا عن حادثة بلعام، ونحن نعرف عن حادثة بلعام، طبعا اختلفت الآراء، في البعض يعتبره نبي، وفي البعض يعتبره انه هو انسان ساحر او من انبياء الوثنيين، لكن على اي الاوضاع ربنا بيستخدم كل حاجة للخير. ملك مؤاب كان بيتطلع الى بلعام كنبي عند الامم، فطلب منه ان يلعن هذا الشعب. فالاول رفض وقرر الرفض، لكن بدأ يغريب المادة. فلما بدأ يحصل الاغراء بدأ يطلع علشان يروح على الجبل علشان يلعن هذا الشعب. فمين اللي وبخه؟ وبخته الاتان، حمار بتاعه. وتكلم الاتان ووبخه ازاي يخرج لكي يلعن شعب الله. العجيب في بلعام ان هو قدم مجموعة نبوات تخص المسيح، نبوة عن التجسد الالهي في الاصحاح 23 من آية 7-10، نبوة عن الصلب والقيامة في الأصحاح 23 الآية 16-24، اللي عنصرة الأصحاح 24 من 1-14، العمل الكرازي في الأصحاح 24 من 15-25. تاني التجسد الإلهي أصحاح 23 من 7-10، الصلب والقيامة الأصحاح 23-16-24، العنصرة الأصحاح 24 من 1-14، العمل الكرازي الأصحاح 24 من 15-25. بلعام إنسان كان خطير، المال أغراض ورغم انه رفض الاول انه يلعن شعب الله، ورغم انه تنبأ عن تجسد المسيح وصلبه وقيامته وحلول الروح القدس والعمل الكرازي، لكن يبدو ان الاغراء المالي سحب قلبه. فقال للملك مؤاب في فكرة بسيطة قوي. قال له ايه؟ قال له ده شعب مربوط بربنا، مش ممكن حد هيقف وتراب.